الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هناك ملحوظة أظنها ماثلة أمام حضراتكم عند قراءة هذا الكتاب، هي أن أحاديث كتاب الإيمان لم يرتبها المصنف ترتيبا موضوعيا، لم يرتبها المصنف ترتيبا موضوعيا، فتارة يأتي بالأحاديث الواردة في مسألة الإيمان من حيث ذات الإيمان وأركان الإيمان وفرائض الإيمان، وتارة يتناول قضية الاستثناء في الإيمان، وتارة يتناول قضية هل العمل من الإيمان، وهل يطلق على الإيمان لفظ العمل، وإطلاق لفظ الإيمان على بعض الأعمال. هذه كلها قضايا وأفكار تناولتها هذه الرسالة المباركة، وما بين كل فكرة وفكرة تجد الأحاديث دخلت هنا وهناك، دخلت هنا وهناك. وبالتالي فهذه الرسالة تحتاج مع زيادة ما فعله الشيخ الألباني عليه رحمة الله، تحتاج إلى زيادة تحرير لتخريج الأحاديث، هذا ما تحتاج أولا. ثانيا تحتاج إلى إعادة تصنيف الأحاديث وتبويبها على حسب الموضوعات، يعني هنضع عناوين وتحت كل عنوان نأتي بكل الأحاديث الواردة تحت هذا العنوان دون النظر إلى ترتيب الأحاديث في الرسالة. يعني مثلا عندما نتكلم في مسألة الاستثناء في الإيمان نجد أنه يأتي بوسطها بأحاديث أخرى كثيرة، يعني مثلا نحن قد وقفنا على الأحاديث 32، تجد أنه يأتي بحديث مثلا 34، كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فصلوا الصلاة لوقتها. إذن ده في ماذا؟ في مسألة الاستثناء في الإيمان ولا في مسألة أركان وفرائض وسنن الإيمان؟ طيب، الحديث الذي بعده حديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه خير ما يزن شعيرا. الحديث ده داخل في مسألتين، مسألة الشفاعة ومسألة زيادة الإيمان ونقصان، زيادة الإيمان ونقصان. الحديث الذي بعد ذلك أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلى رجل منهم فقال سعد: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلان وهو مؤمن. الحديث ده في مسألة العلاقة بين الإيمان والإسلام وأيهما أعلى، وأن الإيمان أفضل من الإسلام. يأتي بعد ذلك أيضا بالحديث يقال له سل تعطى، يعني صلى الله عليه وسلم: واشفع تشفع وادع تجب. قال سلمان: فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطاس من إيمان. أيضا دخلنا ثانيا في الشفاعة وأيضا في ماذا؟ في زيادة الإيمان ونقصان. بعد ذلك حديث الذي بعده: لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن. حديث في ماذا؟ ها؟ في العلاقة بين الإيمان والإسلام، وأن الإيمان يرفع بارتكاب الإيه؟ الكبيرة، الكبيرة. بعد ذلك هذا الحديث له روايات كثيرة يأتي يكررها إلى أن قال: الحياء من الإيمان. إبدية بيان شعب الإيمان. قيل: يا رسول الله، أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماح، شعب الإيمان. مثلا بعد ذلك: بين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر ترك الصلاة، بيان العمل من الإيمان. يأتي بعد ذلك مثلا: من ترك العصر فقد حبط عمله، في بيان خطورة العمل. مثلا يأتي بعد ذلك: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ترادف المسميات الشرعية عند الإطلاق ودخول الأعمال مسمى الإيمان، بل وإطلاق لفظ الإيمان على بعض الأعمال. حديث إن قبلنا قوما نعدوه من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون. الحديث بيان العلاقة بين الإيه؟ الإسلام والإيمان، وأيضا يصح إدخاله في مسألة الاستثناء في الإيمان. وهكذا تجد الأحاديث تحتاج إلى إعادة تبويب مرة أخرى حقيقة يعني. وبالتالي بإذن الله تعالى في المجلس القادم سأجمع كل الأحاديث الواردة في الرسالة في مسألة استثناء الإيمان، سأجمعها كلها مرة واحدة وأعلق عليها كلها تعليقا خفيفا، وأوجد القضية حتى نغلق هذه القضية حتى لا نطيل أكثر من ذلك في مسألة استثناء الإيمان. حديث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الأثر رقم 53، لأن احنا بنتكلم على مسألة الاستثناء في الإيمان، وبالتالي أنا تركت بعض الأحاديث لأنها خارج هذه الفكرة وسأعود إليها في حينها. الحديث رقم 53: حدثنا أبو معاوية عن يوسف ابن ميمون قال: قلت لعطاء: إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. قال: فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون. وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. الحديث مرة ثانية: حدثنا أبو معاوية عن يوسف ابن ميمون قال: قلت لعطاء: إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. قال: فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون. وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. حدثنا أبو معاوية وسبقت ترجمته، ومحمد ابن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي. وأبو معاوية الكوفي من أثبت الناس في حديث الأعمش، ولكنه يهم في غير حديثه، يهم أحيانا في غير حديثه، وهو بالجملة ثقة وأخرج له الجماعة، ومات سنة 195 وله 82 سنة. حدثنا أبو معاوية عن يوسف ابن ميمون وهو الصباغ الكوفي. ويوسف ابن ميمون ضعفه غير واحد، ضعفه الإمام أحمد وضعفه الدارقطني وكذلك البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة ضعفوه، وإن كان قد روى عن أنس كما روى عن عطاء ابن أبي رباح. فيوسف ابن ميمون هذا ضعيف. قال: قلت لعطاء، وهو ابن أبي رباح، مرت ترجمته. وعطاء ابن أبي رباح من التابعين، قابل وروى عن أنس وجابر وأسامة ابن زيد ابن حارثة وغير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يوسف بن ميمون لعطاء: إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح. لابد أن يوجد في كل مجتمع طائفة تكون أهلا للصلاح، يلتئم الناس حولها ويلتفون حولها ويأخذون عنها ويصدرون عنها، لا بد. وقلت لكم في الدرس الفائت أن منهج الإصلاح الإسلامي في بنده الثاني أنه لا بد من وجود طائفة من أهل العلم والصلاح يؤثرون في الناس ويتأثر الناس بهم ويكونون قدوة للناس ويربون الناس. قلت لكم ذلك: إن قبلنا قوما نعدوهم من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون، أي من غير استثناء، إن قلنا نحن مؤمنون أي من غير استثناء عابوا ذلك علينا. فقال عطاء، قال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون، نحن المسلمون المؤمنون. وإقرانه للإسلام والإيمان دلالة على حكايته لما ظهر ولما إيه ولما بطن، دلالة على حكايته لما ظهر ولما إيه ولما بطن. قال: نحن المسلمون، فنحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج البيت ونجاهد في سبيل الله ونفي الفي وغير ذلك من أركان الإسلام الظاهرة. وكذلك نحن نحب الله ونخاف الله ونتوكل على الله إلى غير ذلك من أعمال القلب الباطنة. أعمال القلب الباطنة، أعمال القلب الباطنة أي الأعمال الباطنة يناسبها الإيمان، والأعمال الظاهرة يناسبها الإيه؟ الإسلام. هذا إذا جمع بين الإسلام والإيمان، كما قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن الإيمان والإسلام إذا اجتمع فهذا يدل على أن الإسلام لما ظهر والإيمان لما إيه؟ لما بطن. الإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن. لا بأس أن الإنسان يقول أنا أحب الله سبحان الله، ويقول أنا أخاف الله، أنا أثق في الله، أنا أتوكل على الله، ويكون كذلك حقا، يكون الله تعالى قد قسم له من هذا الرزق قسما من الحب والخوف والتوكل والإنابة والاستعانة والرغبة والرهبة إلى سائر ذلك من أعمال الباطن. فقال: نحن المسلمون المؤمنون، نحن المسلمون المؤمنون. وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. طيب، هل معنى ذلك أنه أثبت الإيمان قطعا، أو أنه نفى الإيمان إلا بالاستثناء؟ تشعر بأن هذه العبارة عبارة قرآنية فيها تأثر كبير بالقرآن، وفيها خروج من الإشكال، فيها خروج من الإشكال، يعني كأن عطاء رضي الله تعالى عنه لا يريد أن يجعل من مسألة الاستثناء في الإيمان قضية، أو أن يجعل منها مشكلة، فيقول: نحن المسلمون المؤمنون، مسلمون باعتبار ومؤمنون باعتبار، لكن لم يقل نحن المؤمنون فقط، ولكن قال نحن المسلمون المؤمنون، مسلمون باعتبار مؤمنون باعتبار. وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، وهذا كلام ثابت عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يميزون بين الإيمان والإسلام، وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طب لو زنى ماذا يكون حاله؟ يكون إيه؟ كافرا؟ لا، يكون إيه؟ مسلما. وحتى العلماء يشبهون العلاقة بين الإسلام والإيمان ويرسمونها بدائرتين: دائرة كبيرة وهي دائرة الإسلام، ودائرة أصغر وهي دائرة الإيمان. فمن خرج من الإيمان خرج إلى الإسلام، ومن ارتقى في الإسلام دخل فيه الإيمان. فهذا هو الفهم الذي أراده عطاء ابن أبي رباح. وعلى أي حال فهذا الحديث ضعيف، هذا الأثر ضعيف ليوسف ابن ميمون الذي ضعفه غير واحد من أهل العلم. الحديث الذي بعد ذلك رقم 60: حدثنا أبو أسامة، حدثنا أبو أسامة عن الحسن ابن عياش عن مغيرة، عن مغيرة قال: سئل إبراهيم، سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل: أمؤمن أنت؟ قال: الجواب فيه بدعة، الجواب فيه بدعة، ما شاء الله، الجواب فيه بدعة. وما يسرني أني شككت، وما يسرني أني شككت. حدثنا أبو أسامة هو حماد ابن أسامة، حدثنا أبو أسامة هو حماد ابن أسامة، وهو مشهور بكنيته ثقة ثبت، وربما دلس، مات سنة 120 وهو ابن 80 سنة. عن الحسن ابن عياش وهو ثقة، روى عن سفيان الثوري وسليمان الأعمش، وهو الحسن ابن عياش ابن سالم الأسدي الكوفي، مات سنة 72. عن مغيرة وهو المغيرة ابن مقسم، ابن مقسم الضبي أبو هشام الكوفي، روى عن إبراهيم النقعي وحماد ابن أبي سليمان، وهو ثقة، وإن كان بعض أهل العلم غمزوا في روايته عن إبراهيم، إلا أن البعض مشى روايته عن إبراهيم. قال: سئل إبراهيم، وسبقت ترجمته إبراهيم ابن يزيد بن قيس النقعي فقيه أهل الكوفة، روى عائشة ولكن لم يروى عنها كما روى أو كما أدرك جماعة من الصحابة، ولم يروي عن أحد منهم، ومات في ولاية الوليد ابن عبد الملك سنة 96. سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل، عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ مسألة اختبار الناس بالأسئلة، اختبار الناس بالأسئلة دي مسألة خطيرة جدا. أمؤمن أنت؟ هذا ليس سؤال المتعلم، ولكن هذا سؤال العالم الذي يريد أن يختبر، كمن يريد أن يختبر شخصا فيقول له: هل أنت تقول بكذا؟ فوالله إن كان هذا الأمر من جملة الاعتقاد الثابت الصحيح فلا بأس أن يكون فيه الاختبار، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ شد اختبار لها، أين الله؟ قالت: في السماء. لكن هذا اختبار في أمر عقائدي ثابت لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. لكن المسألة إذا كان فيها نزاع لا يجوز اختبار الناس في هذه المسألة، يعني إذا ثبت المسألة فيها نزاع لا يجوز اختبار الناس في هذه المسألة. يعني حصل هناك نزاع في تفضيل بين عثمان وعلي، أيهما أفضل، عثمان أم علي؟ من المتقدمين من فضلوا عثمان، ومن المتقدمين من فضلوا عليا. التفضيل بين عثمان وعلي، لا أقول بين علي وبين الشيخين، فإن الشيخين يفضلان عليا رضي الله تعالى عنهم جميعا، والحديث في ذلك ثابت صحيح، عندما أتى محمد ابن الحنفية فقال لأبيه وهو علي: يا أبي، من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: لا، ما أبوك إلا رجل من الناس، ما أبوك إلا رجل من الناس. هذا تواضع من علي رضي الله تعالى عنه. فهناك من الصحابة من فضل عليا على عثمان، ومنهم من فضل عثمان على علي، ودي مسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول، ثم استقر الأمر بعد ذلك بتفضيل عثمان على علي لكثرة المناقب التي تولاها عثمان. وأيضا قالوا هناك بعض الاستدلالات، بعض الاستدلالات أن عثمان هو الذي واصل ما واصله أبو بكر وعمر من قتال الروم وإدخال الناس دين الله عز وجل، فكان زمن عثمان هو الامتداد لزمن أبي بكر وعمر، لقول الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هذا في شأن من؟ في شأن الذين ارتدوا، الأعراب الذين لم يخرجوا القتال. فمن الذي دعاهم لقتال أولي بأس شديد؟ الذي دعاهم هو أبو بكر، دعاهم لقتال الروم والفرس، ثم دعاهم عمر لقتال الروم، ثم عهده عهد فتنة واضطراب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلا يجوز اختبار الناس في المسائل التي وسعت صدرنا الأول من الصحابة والتابعين، لا يجوز هذا الأمر. لا يجوز أنك ترجح قولا في مسألة وتختبر الناس بما رجحت، فإن وافقوك كانوا أحبابا وإن خالفوك كانوا أعداء، هذا لا يجوز أبدا. افترضنا مثلا أنك رجحت أن العرش خلق قبل القلم، أو رجحت أن القلم خلق قبل العرش، لا تذهب إلى الناس وتقول له قل لي ماذا خلق الله تعالى أولا، القلم أم العرش؟ طبعا أنت قد ذكرت هذه المسألة وحضرتها وحفظت أدلتها وأصبحت فيها يعني متمكنا، ثم تصادم الناس بهذا الرأي، هذا لا يجوز. إذا كانت المسألة فيها سعة ووقع فيها النزاع بين الصحابة وتابعيهم فلا يجوز اختبار الناس بمثل هذه المسائل، لا يجوز. فما بالك بالمسائل المستجدة؟ بالمسائل المستجدة أيضا لا يجوز اختبار الناس فيها أو بها. مثلا لا يجوز أن تقول مثلا ماذا تقول، النقاب واجب ولا مستحب؟ لو قلت بأنه واجب وأنت تميل إلى الاستحباب صرت عدوا لك وصرت عدوا لي، وإذا قلت لك بما تعتقد أنت صرنا أخوين حبيبين، هذا من الظلم البين، لأن هذه المسألة أيضا وقع فيها نزاع، والذي يقرأ هذه المسألة في كتب أهل العلم يجد النزاع فيها قائما. فلا ينبغي أن نحكر الأمر الواسع أو أن نضيقه على المسلمين طالما أن الأمر فيه سعة والأمر ثابت كله بالأدلة الصحيحة. سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت، ودي مشكلة حدثت بين الشاميين والعراقيين، أهل الشام وأهل العراق قديما بل وحديثا بينهما من النفرة ما بينهم، بينهم من النفرة ما بينهم، يعني قبل الإسلام كان العراق فيها إمارة، إمارة اللي هي إمارة الحيرة، وكان الشام فيها إمارة الغساسنة، وإمارة الحيرة وإمارة الغساسنة كانت بينهما حروب ضارصة، حروب ضروس كانت بين إمارة الحيرة وبين إمارة الغساسنة. الحيرة تتبع الفرس والغساسنة تتبع مين؟ الروم، زي مثلا أمريكا وروسيا كده، واحدة تبع أمريكا والثانية تبع روسيا، بينهما حروب طاحنة قبل الإسلام. ثم بعد ذلك عندما أتى الإسلام وتفرق الصحابة في الأمصار كان من نصيب الشام أن يكون أميرها معاوية ابن أبي سفيان، وولي امرتها بعد أخيه يزيد ابن معاوية، وكان يزيد ابن معاوية من قادة فتح الشام، فولى عمر رضي الله تعالى عنه معاوية امرة بعض الشام، ثم ولى عثمان معاوية إمرة الشام جميعها، إمرة الشام جميعها. ثم عندما قتل عثمان حدثت الفتنة العظيمة بين معاوية وبين علي، هذه الفتنة التي كما قال ابن حجر هي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة حدوث مقتلة عظيمة بين طائفتين عظيمتين من أمتي دعواهما واحدة، دعواهما واحدة، وهي طائفة معاوية أهل الشام وطائفة علي أهل العراق، واستمر النزاع بين أهل الشام وبين أهل العراق، وكانت الحرب ضروسا بين الاثنين. علي رضي الله تعالى عنه عندما صار خليفة جعل الخلافة في الكوفة، جعل مقار الخلافة في الكوفة، وعندما انتهى الأمر إلى معاوية جعل الخلافة فين؟ في دمشق بين أهل الشام. هذا النزاع القديم الحديث تسرب بين أهل الشام وأهل العراق، حتى عندنا في اللغة يقول لك مدرسة الشام ومدرسة العراق، حتى في اللغة بتوع الشام لهم مدرسة في اللغة والنحو والأدب ولهم رواه لوحدهم ولهم سكة لوحدهم، وكذلك أهل الشام لهم مدرسة لغوية أدبية وسكة لوحدهم برضه، حتى في اللغة والأدب، حتى في التاريخ، حتى في الفقه، حتى في الفقه، سبحان الله. طيب، فأهل الشام يجوزون عدم الاستثناء في الإيمان، يعني أقول أيوة أنا مؤمن. وأهل العراق يذهبون إلى ماذا؟ إلى الاستثناء في الإيمان. شيخ الإسلام بن تيمية نعم يميل إلى مسألة الاستثناء في الإيمان، ورجح ذلك واعتبر ذلك نهاية ما حقق، يعني نهاية ما انتهى إليه شيخ الإسلام بن تيمية هو الاستثناء في الإيمان، وجعل ذلك ملمحا من ملامح الاعتقاد الذي يتصف به أهل السنة، الاستثناء في الإيمان. وجعل ذلك باعتبارين، الاعتبار الأول اعتبار الخاتمة، الاعتبار الثاني اعتبار التزكية، لأنه لو قال أنا مؤمن فمعنى ذلك أنه قد زكى نفسه، وقال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فقوله أنا مؤمن معناها تزكية، لأن المؤمن مآله الجنة، فكأنه يحكم على نفسه بالجنة. وكذلك بالنسبة إلى المآل، وهذا مرتبط بالأول، من قال أنا مؤمن فكأنه يحكم على نفسه أنه إذا مات على ذلك يكون من أهل الجنة، والله تعالى أعلم بالعواقب، الله تعالى أعلم بالعواقب، فكيف يقول أنا مؤمن وهو لا يدري عاقبته؟ ذا منتهى ما ذهب إليه شيخ الإسلام مرجحا رأي العراقيين على الشوام في مسألة الاستثناء في الإيمان. إبراهيم عراقي ولا شامي؟ لا مش شامي، عراقي، لأنه كوفي. الكوفة عاصمة العراق. فإبراهيم هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود الكوفي النخعي، إذن هو كوفي، وهذا الإسناد كله كوفيون. أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، الحسن بن عياش بن سالم الكوفي، وبعدين مغيرة، والمغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، وإبراهيم بن يزيد بن قيس بن أسود الكوفي. إذن هذا الحديث إسناده إيه؟ كوفيون، كلهم كوفيون. إذن هذا الحديث له قيمة في هذا الباب، أن هذا الإسناد كله عراقيون كوفيون. فعندما يقول إبراهيم النخعي وهو فقيه العراق، فقيه العراق ثقة، يقول الجواب فيه بدعة. إذن السؤال ذات نفسه إيه؟ بدعة. وإذا كان الجواب فيه بدعة إذن لا يجوز هذا السؤال، وهذا بالفعل من إيه؟ من فقيه الدقيق، يعني هذه مسألة لم يخط فيها الصحابة، وهي مسألة حادثة بعد الصحابة، إذن ينبغي إذا وقع فيها نزاع أن يكون النزاع فيها إيه؟ واسعا. عن الرجل يقول الرجل أمؤمن أنت؟ قال الجواب فيه بدعة، وما يسرني أني شككت. يعني معنى وما يسرني أني شككت؟ يعني أنا لا أحب أن أشك، كأنه في هذه الجزئية يميل إلى مذهب من؟ إلى مذهب الشوام. هذا الأثر إسناده صحيح. الأثر الذي بعد ذلك رقم 76، وكما قلت لكم أن الترتيب لن نتقيد به، وإن شاء الله المرات القادمة ديت سنقوم بعملية اختصار وضغط شديدين في محاولة لإنجاز هذه الرسالة في هذه الأجازة، إن يسر الله تعالى لنا ذلك إن شاء الله. الأثر 76، حدثنا أبو معاوية، طبعا وأبو معاوية الضرير الكوفي سبقت ترجمته، ثقة ثبت، عن داود ابن أبي هند، عن شهر ابن حوشب، عن الحارث ابن عميرة، يريد بس الضبط، عن الحارث ابن عميرة الزبيدي، معمول عندكم الزبيري بالراء، اجعلوها بالدال، اجعلوها بالدال، لأنه يمني من قبيلة زبيد، فالنسبة إليها زبيدي بالدال ليس بالراء. عن الحارث ابن عميرة الزبيدي قال: وقع الطاعون بالشام، وقع الطاعون بالشام، فقام معاذ بحمص فخطبهم. إن شاء الله التعليق يكون بعد قراءة هذا الأثر. فقال: إن الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال: إن عبد الرحمن ابن معاذ قد أصيب، قد أصيب أي أصابه الطاعون. فقال معاذ بن جبل: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم انطلق نحوه، فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال: يا أبتي، قال: يا أبتي، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فرد عليه معاذ بن جبل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا يريد نعدلها: ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله من الصابرين. يعني يا بني نجعلها خارج الايه، خارج الأقواس، ونجعلها ستجدني إن شاء الله من الصابرين لنص سورة الصفات. قال: فمات آل معاذ إنسان إنسان، حتى كان معاذ آخرهم. فأصيب أي أصابه الطاعون، فأتاه الحارث ابن عميرة الزبيدي يعوده، قال: وغشي على معاذ غشية، غشية أي المرة الواحدة من الإيه؟ من الغش. فأفاق معاذ والحارث يبكي، فقال معاذ: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على العلم الذي يدفن معك، أبكي على العلم الذي يدفن معك. سبحان الله. فقال: إن كنت طالب العلم لا محالة، إن كنت طالب العلم لا محالة، فاطلبه من عبد الله بن مسعود، ومن عويمر أبي الدرداء، ومن سلمان الفارسي، وإياك وزلة العالم، وإياك وزلة العالم. فقلت: وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ قال: للحق نور يعرف به، للحق نور يعرف به. قال: فمات معاذ رحمة الله عليه. وخرج الحارث يريد عبد الله ابن مسعود بالكوفة. يبقى كان كان فين؟ في حمص. فسافر من حمص إلى الكوفة طالبا العلم عند عبد الله بن مسعود. فانتهى إلى بابه، فإذا على الباب نثر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون، يتحدثون. انظر ده صورة حية للعلاقة بين فقه أهل الشام وفقه أهل العراق في بعض المسائل، ومنها مسألة الاستثناء في الإيمان. فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا: يا شامي أمؤمن أنت؟ يا شامي أمؤمن أنت؟ فقال: نعم. قال: فقالوا: من أهل الجنة؟ طبعا أنت مؤمن بقى، من أهل الجنة؟ قال: إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيها، ولو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. أيوة أنا مؤمن، ولكن لا أستطيع أن أحكم أني من أهل الجنة لأني متلبس بذنوب ومعاصٍ، ولا أدري ما الله تعالى صانع بي فيها، فإن هو غفرها لي وهذا أمر لا أعلمه أخبركم أني من أهل الجنة. قال فبينما هم كذلك، يعني كلمة بينما هم كذلك تدل عليه أن هناك حوارا ونقاشا حدث بينهم في هذه المسألة، إذ خرج عليهم عبد الله ابن مسعود فقالوا ألا تعجب من أخينا هذا الشامي. طبعا كلمة من أخينا هنا عشان من هي الجارة، مش المقصود من أخينا يعني شوف أخينا ده، لا ليس المقصود هذا الازدراء، ولكن المقصود ده هنا الوجه الإعرابي، لأن من هنا الجارة. أخينا من الأسماء الستة أو الخمسة زي ما أنتم عارفين، يبقى إذن بتجر وعلامة جر للياء. ألا تعجب من أخينا هذا الشامي يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة. يعني كأن هناك ارتباطا بين القطع بالإيمان وكون المرء قطعا من أهل الجنة، هذا فهم أهل العراق. فقال عبد الله لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى، يعني أنا لو قلت أنا مؤمن لأتبعتها الأخرى اللي هي إيه؟ أني في الجنة. فقال الحادث إن لله وإن إليه راجعون. صلى الله على معاذ، صلى الله على معاذ يعني زكاه وطيبه وطهر ذكره في الملأ الأعلى. قال ويحك ومن معاذ؟ قال معاذ بن جبل. قال وما ذاك؟ قال معاذ إياك وزلة العالم، فأحلف بالله أنها منك زلة يا ابن مسعود. إيه الزلة بقى؟ أنك قارنت بين القطع بالإيمان والقطع بالإيه؟ بالجنة. دي زلة، مفيش هناك ارتباط بين الاثنين. فأحلف بالله أنها زلة منك يا ابن مسعود. وما الإيمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان، ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أننا نعلم أنها غفرت لقلنا إن من أهل الجنة. قال فقال عبد الله صدقت والله وإن كانت مني لزلة، صدقت والله إن كانت مني لزلة. هذا الأثر حدثنا أبو معاوية، وهو كما قلت لكم الضرير الكوفي وثقة روى له الجماعة عن داود ابن أبي هند، عن داود ابن أبي هند وهو أبو محمد البصري، أبو محمد البصري. ورأى أنس، رأى أنس ولكن لم يروى عن أنس، ولكنه روى عن شهر ابن حوشب وبكر ابن عبد الله المزني والحسن البصري، وروى عنه سفيان الثوري وقتادة، كما روى عنه أيضا شعبة ويحيى ابن سعيد. وداود ابن أبي هند روى له أو خرج له مسلم وأهل السنن، ولم يخرج له البخاري إلا استشهادا واستئنافا. توفي عليه رحمة الله سنة 39 و100، وقيل سنة 40 و100، وكان ثقة. شهر ابن حوشب، هو شهر ابن حوشب الأشعري، روى عن بلال وتميم الداري وثوبان وعبد الله ابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما روى عنه طائفة منهم داود ابن أبي هند. وشهر ابن حوشب فيه كلام كثير، فيه كلام كثير، حاصله أنه كثير الأوهام، كثير الأوهام، يرسل حديثه عن مشايخه، يعني يسقط شيوخه كثيرا عندما يروي عنهم، ولذلك يتحفظون على حديثه ويضاعفون حديثه إلا إذا كان له متابع، فهذا شيء آخر. الحارث ابن عميرة هو الزبيدي، نسبة إلى بلدة وقبيلة تسمى زبيد باليمن، أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحب معاذ ابن جبل وقدم معه من اليمن إلى المدينة، ثم رحل بعد ذلك مع معاذ لبلاد الشام، وحضر وفاة معاذ رضي الله تعالى عنه. والحارث ابن عميرة مات في ولاية يزيد ابن معاوية، في ولاية يزيد ابن معاوية. بيقول: لما وقع الطاعون بالشام، الطاعون هو طاعون عمواس بفتح العين، وهذا الطاعون اجتاح بلاد الشام، وقتل في هذا الطاعون خلق كثير، قتل في هذا الطاعون خلق كثير. قام معاذ، وهو معاذ بن جبل الأنصاري، شهد العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شهد المشاهد جميعا، وهو أحد أوعية العلم من الصحابة، هو أحد أوعية العلم من الصحابة. ومات سنة 17 بالشام، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو الأصح، أنه مات في هذا الطاعون. قام معاذ بحمص، وحمص هذه لها قصة طريفة. من الذي فتح حمص؟ خالد بن الوليد. استعصت حمص على خالد بن الوليد، يعني عندما أتى خالد بن الوليد ليفتح حمص استعصت عليه حمص لشدة أسوارها وتحصن أهلها وكثرة ما معهم من السلاح والزاد والميرة اللي هو الطعام والشراب وما يتقوتون به. فقالوا لخالد: إنك لن تقدر على فتح بلدتنا إلا إذا حسوت السم. فأتوا إليه بأجود سم وأحر سم، اللي هو اللي يشمه يموت، مش اللي يشربه بس، اللي يشمه بس يموت، ودفعوا هذا السم لخالد بن الوليد، والكل ينظرون من فوق الأسوار، ينظرون إلى خالد ماذا سيصنع خالد. فأخذ خالد قارورة السم وسمى الله تعالى وشربها، ففتحوا حصونهم ودخل جيش المسلمين حمص سلما وصلحا لا حربا أو عنوة، دخلها المسلمون وأسلم أهل حمص، وكانوا من أكثر الناس التزاما بدين الله عز وجل أهل حمص. سبحان الله، يعني أمة دخلت دين الله عز وجل ببركة ماذا؟ ببركة آية أجرها الله تعالى على يد خالد. وهنا ملحوظة لابد أن أذكرها، أن خوارق العادات عندما يجريها الله تعالى على يد عباده فإنه لا يجريها إلا لسبب أو حاجة، إلا لسبب أو حاجة، إلا لسبب أو حاجة. فلا تكون الكرامة أو لا يكون الخارق العادة من غير سبب ولا حاجة. ينفعش مثلا واحد يقول لهم: تعالوا بقى أنا راجل ولي من أولياء الله، تعال أوريكم آية من آيات الولاية بتاعكم. عارفين البرج اللي فوق ده؟ يقول آه عارفين. طب أنا هنطهم فوق البرج ده ومش هحصل لأي حاجة. يوم طالع الدور 30 مثلا يقوم وقع ناس فوق البرج، وبالفعل ما حصلوش حاجة. طبعا الناس اللي هم اللي انتوا عارفينهم دول هيكبرهم على طول، ويروحهم عنده اللي يخطف القلنسوة بتاعته، واللي يخطف بقى كذا، واللي يشد شعره من لحيته، واللي يشد شعره من راسه، بقى راجل بركة، بقى راجل بركة. الحقيقة ليس كذلك، فإن ولي الله لا يدلل على الولاية، فإن ولي الله لا يدلل على الولاية. وسئل بعض المتقدمين عن الولاية فقال: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. يبقى أنت لابد أن تجتهد في سيرك على طريق الله عز وجل، لا تجتهد أن ترى الكرامة أو أن يحدث لك الخارق، فإن الله تعالى يحدث هذا الخارق لسبب أو حاجة. هذا السبب، فالسبب أو الحاجة كلاهما يتعلق بالدين، كلاهما يتعلق بالدين. مثلا أم أيمن رضي الله تعالى عنها هاجرت بمفردها من مكة إلى المدينة وكانت صائمة، وفي بعض الطريق كاد العطش أن يفتك بها فسقطت إلى الأرض، فسمعت صوتا فوق رأسها فإذا دلو معلق فشربت منه، فما ظمئت بعد ذلك أبدا حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. إذن هذا خارق للعادة وكرامة أجراها الله تعالى لهذه المرأة ليثبتها على الطريق وليبلغها الخير الذي تريد. وقد تكلمت معكم قبل ذلك في مسألة خوارق العادات، وكيف أن الخارق قد يكون رحمانيا كما أنه يمكن أن يكون شيطانيا، ومتى يكون الخارق رحمانيا ومتى يكون شيطانيا. ولذلك أثر عن الشافعي عليه رحمة الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تكذبوه حتى تروا عمله، حتى تروا عمله. إذن العبرة أن يكون الرجل مستقيما على طريق الإيمان. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا. قال: وقع الطاعون بالشام، والشام ومصر هاتان البلدتان أو هذان المكانان يقعان غرب المدينة، يقعان غرب المدينة يعني شرق المدينة تجد نجد ومن جهتها أيضا بلاد العراق، وغرب المدينة تجد الشام ومصر. ولذلك في بعض الروايات: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الطائفة أنهم أهل ليه؟ أهل الغرب، أهل الغرب، أهل الشام. والمقصود بأهل الشام أهل الشام ومن والاها، وإلا فإن أهل مصر لهم من الدفع عن الإسلام ونصرة هذا الدين ما ليس لغيرهم. ليس هذا عصبية لأهل مصر لأننا في مصر، ولكن هذا أمر مقرر وأمر معلوم. فنسأل الله تعالى أن يشرف هذه البلاد بالاستمساك بالدين، وأن يبارك في أهلها، وأن يجعلهم أجنادا لهذا الدين. اللهم أمين يا رب العالمين. فقام معاذ بحمص فخطبهم فقال: إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال: إن عبد الرحمن ابن معاذ قد أصيب. ويذكر أن معاذ كان له ولدان، عبد الرحمن هذا أحدهما، وكلاهما مع أبيهم كلهم ماتوا في هذا الطاعون. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انطلق نحوه، أي نحو ولده، فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال: يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق وهو الموت، لأنه ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب، وهكذا يطلق على كل ثابت لا تردد فيه ولا زيغ ولا انحراف يسمى حقا. الحق من ربك، الحق من ربك أي بأمر ربك، ومن هنا للابتداء. فلا تكونن من الممترين، الممترين الذين يمترون في هذا الخبر ولا يتقبلون. فقال: يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: فمات آل معاذ إنسان إنسان، حتى كان معاذ آخرهم. فأصيب أي بالطاعون، فأتاه الحارث ابن عميرة الزبيدي يعوده. قال: وغشي على معاذ غشية، يعني كان تأخذ له الغشيات، غشية بعد غشية. فأفاق معاذ والحارث يبكي، الواو هنا للحال، والحادث يبكي جملة حالية. فقال معاذ: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ يعني سبحان الله، ده نعتبر ده موقف بين الأستاذ وتلميذه، التلميذ يرى وفاة أستاذه أمام عينه، ما هو خلاص هيموت هيموت، فيبكي هذا التلميذ. فيقول له معاذ: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على العلم الذي يدفن معك، أبكي على العلم الذي يدفن معك. فقال: إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود هذا من الصحابة الكبار، أسلم قديما وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومات قبل مقتل عمر، وقيل مات بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا أحد أوعية العلم، أحد أوعية العلم عبد الله ابن مسعود. إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله ابن مسعود ومن عويمر أبي الدرداء. وعويمر هذا هو اسمه أبو الدرداء، عويمر هذا هو أبو الدرداء، يسمى عامر ويسمى أيضا عويمر، كلاهما قيل هذا وقيل هذا، واشتهر بكنيته، بكنيته أبي الدرداء. توفي سنة 32 في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عن الجميع. إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعود ومن عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي وهو أبو عبد الله، توفي سنة 37 هجري. وإياك وزلة العالم، وإياك وزلة العالم، إياك وزلة العالم. ولذلك كانوا يقولون: من تتبع رخص العلماء أو ذلل العلماء فقد تزندق. كل عالم له إيه؟ لو أخطاء. فلو واحد بقى جعل دينه مجموعة الرخص ومجموعة الأخطاء يبقى خرج من إيه؟ من دين الإسلام. فقلت التلميذ اللي هو الحارث بيقول لأستاذي معاذ: وكيف لي أصلحك الله؟ شوف التلميذ بيدعو لمين؟ للأستاذ. أصلحك الله، طوى هيموت برضك يدعو له. وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ أعرف إيه؟ الزلة. إزاي أعرف زلة العالم دي؟ فده راجل عالم كبير وأنا راجل على قد حالي في العلم، فكيف أعرف زلة العالم؟ فقال معاذ: للحق نور يعرف به، للحق نور يعرف به. سبحان الله، يعني زي ما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في شأن من انعدم في حقه سبيل المعرفة، يعني رجل في فلاه بعيدة أو انقطع به سبيل وليس معه كتاب يطالعه ولا شيخ يرجع إليه وليس عنده من ملكة الاستنباط ما يقيس فرعا على أصل أو يستنبط من دليل حكما، ما فيش أي حاجة، يعمل إيه؟ وفي الوقت نفسه برضك ما فيش حد يرجع له خالص، عنده أثر من العلم. فقال ابن القيم: إن الله تعالى جعل للحق أمارات وعليه منارات يهتدي إليه أصحاب الفطر السليمة والقلوب الصحيحة. يعني كل واحد قلبه سليم وفطرته صحيحة يقينا سيهتدي ويعرف هذا الحق. للحق نور يعرف به، للحق نور يعرف به. قال: فمات معاذ رحمة الله تعالى عليه، وخرج الحارث يريد عبد الله ابن مسعود بالكوفة. شفتوا يا أخوانا الحرص على طلب العلم، الخروج والرحلة في طلب العلم، الخروج والرحلة في طلب العلم. وده باب بواب به الإمام البخاري، باب الايه؟ الرحلة في طلب العلم. وأتى بحديث جابر، وأتى أيضا بحديث موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانتهى إلى بابه، انتهى إلى بابه. شوف انتهى إلى، يبقى ما راحش لا يمين ولا شمال، ده كده في اللغة. لما أقول انتهيت إلى المكان الفلاني معناها أنه هو لا راح لا يمين ولا إيه ولا شمال، إذا عارف طريقه. وهكذا أهل العلم وأهل الحق يعرفون الحق فيعمدون إليه. مش ياخنا والله مضطرب مش عارف أروح عند مين وأروح عند مين، دي بيقول حاجة ودي بيقول حاجة وأنا اخترت بين الناس دي ودماغي هيطق بين الناس دي. ما هيطق عشان أنت أصلا لم تتعلم الحق ولم تعرف الحق فلم تعرف أهل الحق، فبالتالي أنت مضطرب. لكن أنك لو تعلمت الحق وعرفت الحق لعرفت أهله. فانته إلى بابه فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله المسعود، والنفر المقصود به الأصحاب. طب ولماذا سمي الأصحاب المقربون نفرا؟ ليه؟ لأنهم ينفرون معه ومن أجله. ينفرون يعني إيه؟ يتحمسون أو يثورون، فسميوا بذلك إيه؟ نفرا. فجرى بينهم الحديث، قالوا يكلموا انت منين؟ مكان الفلاني، من شيخك مثلا شيخ فلان، طيب انت درست ايه؟ درست كذا، عملت ايه؟ عملت كذا، زي ما نزل ذلك بعض كده تعرف على بعض. فجرى بينهم الحديث حتى قالوا يا شامي، عرفوا بأنهم بلاد الشام بقى خلاص، أمؤمن أنت؟ من جملة بقى الأسئلة بقى، أمؤمن أنت؟ فقال نعم. فقالوا من أهل الجنة؟ مؤمن من أهل الجنة؟ قال إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيها، وما أدري ما يصنع الله فيها، ولو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. قال فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله فقال ألا تعجب من أخينا هذا الشامي يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة؟ قال عبد الله لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى. إذن هذا هو فهم أهل العراق، وأستاذهم في هذا الفهم ومن عبد الله ابن مسعود، أن هناك الارتباط بين القطع بالإيمان والقطع بماذا؟ بدخول الجنة. لو قلت هذه لأتبعتها الأخرى. فقال الحارث إن لله وإن إليه راجعون صلى الله على معاذ. قال ويحك ومعاذ؟ قال معاذ بن جبل. قال وما ذاك؟ قال إياك وزلة العالم، فأحلف بالله أنها منك زلة يا ابن مسعود. وما الإيمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان. طبعا بعض الناس يمكن يأخذ هذا المقطع فيقولون هذا رجل ليس بالصحابي، خطأ الايه؟ الصحابي، مما يدل على ان الصحابة هؤلاء في افهامهم يخطئون ويذلون، وهذا لا يمنع انهم ايضا في نقلهم ربما يخطئون ويذلون. لا، قف عندك، فارق بين رواية الصحابي وبين رأي الصحابي، فارق بين رواية الصحابي ورأي الصحابي. فرواية الصحابي حجة لا يلزمك إلا أن تأخذها بالسمع والطاعة، وتجعل حوايا فوق راسك كده، حوايا كده من الاحترام والتوقير والتعظيم، وتحط رواية الصحابي فوق دماغك. أما رأي الصحابي لا سيما إذا كان فيه مخالف، فهذا الرأي لا يكون حجة عند جماهير أصوليين. إذن الحجة إنما هي فيما روى لا فيما رأى، فيما رأى من الإيه؟ من الرأي ليس من الرؤية. إذن الحجة فيما روى لا فيما رأى. ولذلك هناك بعض الأفهام لبعض الصحابة وخلفوا في هذه الأفهام، خلفوا في هذه الأفهام. من ذلك مثلا ابن مضعون لما شرب الخمر في عهد عمر، لما شرب الخمر في عهد عمر، قدامة بن مضعون لما شرب الخمر في عهد عمر، فلما سأله عمر لماذا شربت الخمر؟ قال إن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وأنا ممن اتقيت وآمنت وعملت الصالحات وأحسنت. إذا فهم هذا الصحابي الجليل إن طالما الإنسان آمن وعمل الصالحات وأحسن إذا ليس عليه جناح، ورفع المؤاخذة أو رفع الجناح عن الفعل يدل على إباحة الفعل. يعني من الصور التي بها يعرف الفعل مباحا رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة أو رفع الجناح، ماشي؟ فشرب الخمر يبقى ده فهمه اجتهاده، فهمه واجتهاده. هل عمر بن الخطاب أقر على هذا الفهم؟ لا، قال: أما علمت أنك لو آمنت واتقيت وعملت الصالحات ما شربت الخمر أخطأت إستك الحفرة، وأمر بجلده. أخطأت إستك للحفرة، ما طلعتش مضبوطة، وأمر بجلده. ده صحابي جليل، بس فهمه ده لم يكن بالفهم الصحيح. إيه المنع الصحابي يجتهد في مسألة ويكون اجتهاده في هذه المسألة يعني لم يجانب الصواب، أو يكون هذا باب الاجتهاد الخاص الذي يمكن أن نسميه من باب الأحوال، من باب الأحوال. زي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى أمتي يوم القيامة فيعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغرة والتحجيل، ففهم من ذلك أبو هريرة فقال: فمن استطاع أن يزيد غرته وتحجيره فليفعل. الزيادة دي مدرجة في الحديث، ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لما كان بيجي الفضل يعمل إزاي، كان يشرع في غسل يديه حتى يصل إليه إلى إبطيه. ولما شاف حمران قال: والله لو أعلم أنك هنا يا ابن فروخ ما فعلت هكذا. يبقى معنى ذلك كأن فهمه ده هو فهم خاص به هو. يبقى لا بأس أن الصحابي يفهم فهما ويكون صوابا أو يكون خطأ، فإذا ما خالفه غيره فإن هذا الصحابي ليس أولى بالقبول من غيره، لكن إذا روى الصحابي الرواية قبلت هذه الرواية منه قطعا، لأن الله تعالى وثقه، وليس أصدق من الله تعالى أحد. يبقى ليس في ذلك ما نأخذ منه ما يفيد الشنار والهمز واللمز بالصحابة، غاية ما فيها أن هذا اجتهاد ابن مسعود، هذا اجتهاد ابن مسعود. وكون هو يقول إن هذه مني زلة، هذا الأمر غير مسلم، لأن هذا الخبر أصلا لا يصح، إن هذا الخبر أصلا لا يصح. فبالتالي لا يمكن أبدا أن نقول إن عبد الله مسعود اعترف بخطأ هو وقال لمين، للحارث الزبيدي، إن أنا أخطأت والله إن كانت مني لزلة. طيب، هذا الأثر ضعيف لضعف شهر ابن حوشب، ومما يدل على أن شهر ابن حوشب دلت في هذا الخبر وأرسل شيخه، أرسل شيخه يعني طرحه ولم يخبر به، ما أخرجه ابن سعد، ما أخرجه ابن سعد من طريق شهر ابن حوشب أيضا، ولكن عن عبد الرحمن ابن غنم، هكذا ابن غنم بفتح الغين، فتح الغين، عن عبد الرحمن ابن غنم عن الحارث ابن عميرة وساق الخبر. إذن هنا في رواية الإيمان التي ذكرها ابن أبي شيبة لم يذكر شيخه، وهو مين؟ عبد الرحمن ابن غنم، عبد الرحمن ابن غنم. طب هل هذه الطريق الأخرى، لا سيما أن عبد الرحمن بن غنم هذا تابعي كبير، تابعي كبير وثقة، هل هذا يقوي هذا؟ لا، لا يقوي، لأنهما أخرج من مخرج واحد من طريق مين؟ شهر ابن حوشب. فهذا الأثر بهذا الإسناد يكون ضعيفا، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بذلك إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يصيل في أعمالكم، وأن تكونوا خير جند لهذا الدين، وأن تكونوا حلقة قوية من حلقات هذا الدين. والحمد لله أولا وآخرا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.